الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفقنا الله وإياكم لكل خير ورزقنا الإخلاص في جوانحنا وجوارحنا. وصلنا إلى مسألة خطيرة جدا في العقيدة، المسألة الثامنة، في أنه تعالى واحد، يعني التوحيد، مسألة التوحيد. أبين بنحو الفتوى مراتب التوحيد، وثم أدخل في تحليل المتن وأبين مسألة في غاية الأهمية. التوحيد بنحو الفتوى له مراحل، وهذه المراحل منطقية. أولا التوحيد الأحادي، ولا تحاسبني على المصطلحات، المهم تفهم المصطلحات. العلماء الآن تبنوا هذه المصطلحات وأنا أرى فيها خيرا. التوحيد الأحادي ما معناه؟ يعني البسيط، البساطة، عدم التركم من أي شيء. الله تعالى ليس مركبا من أي شيء، لا من التركيبات التي تصانخ الجسم، ولا التركيب من الماهية والوجود، ولا من النقص والكمال، كمال مطلق. هذه البساطة تجعل الذات المقدسة شديدة الوجود، تنطوي على جميع الكمالات، وهذا هو الذي جعل المحقق الطوسي يثبت بها جميع الصفات الثبوتية والصفات السلبية. وجوب الوجود يعني شدة الوجود. البساطة بها نثبت توحد الله تعالى في مرتبة الإلهية، يعني المرتبة الإلهية لا يحتلها إلا الله تعالى، يعني ما عندنا إله آخر. التوحيد الأحدي ينفي التركب الكثرة الداخلية، التوحيد الواحدي ينفي الكثرة الخارجية، يعني في إله ألف، إله باء، إله جيم، مليار، لا يهم هنا، هذا مستحيل. ملاكه ما هو؟ التوحيد الأحادي. يعني أنت إذا لم تثبت في المرتبة السابقة التوحيد الأحادي، لا يمكن أن تثبت التوحيد الواحد. وهنا كل حكمة إلهية طبيعية، لما ندخل الوحي في هذا الأمر، يعني أنت يمكن أن تعمل مناظرات مع كل الأديان والمذاهب الفلسفية والمدارس الفلسفية والدينية، انطلاقا من ماذا؟ من ملاكات ذاتية يصل إليها العقل، لا تحتاج إلى الوحي. نعم، إذا أردت أن تبين بالوحي فهذا جمال بعد جمال، نور بعد نور. بعد تفرد الله تعالى بالمقام الألوهي حتما يتفرد بجميع الكمالات، لا يشاركه موجود في كمالاته بنحو الشدة واللامتناهي. توحيد في الصفات، توحيد صفاتي. ثم من كان هكذا شأنه الخلق، الفيض، من يفيض، ما دام ما في إله مع الله تعالى متفرد بمقام الألوهية فيكون التوحيد في الخالقية. ثم خلق وأهمل، لا، العناية الإلهية السارية، يأتي التوحيد الربوبي المتفرع على ماذا؟ على التوحيد في الخالقية، يعني يخلق ويربي. ما معنى؟ يعني يوصل كل شيء ممن شأنه أن يتكامل إلى كماله، إلى غايته، يعني يربي، الرب الملك المدبر، توحيد الربوبي. ثم من مصادق التربية والتوحيد الربوبي التوحيد التشريعي، يعني وضع القانون، الله هو مصدر القوانين، توحيد في التشريع. هل هناك موجود يشرع في عرض الذات الإلهية؟ أبداً، إنها سلبة بانتفاء الموضوع، ما في إله هناك حتى يشرع. ثم النبي يشرع، هذا كلام لا معنى له، إذا قلت النبي يشرع عبارة فيها تناقض، مثل السني يقول النبي يجتهد، فيه مصرية كتبت كتابا اسمه اجتهاد النبي. أنت إذا كنت في مناظرة معها قل لها هذا الكلام، النبي يجتهد، يعني إذا أنت تمسكت بالمحمول انتفى الموضوع، إذا تمسكت بالموضوع انتفى المحمول. النبي يجتهد يعني اجتهاد، ما معنى الاجتهاد؟ يعني خرج من الاتصال الإلهي، ليس متصلا بالله، فهو بشر، إذن نعته بالنبوة مفارقة، بشر وليس ببشر، نبي ولا سبي نبي، مغالطة، تناقض. إذا تشبثت بالموضوع قلت النبي، فالنبي متصل، النبي متصل يوحى له ولا ينطق عن الهوى، فالمحمول الاجتهاد لا معنى له. لكن أغبياء ماذا تفعل؟ أغبياء حقيقة، أغبياء يكتب اجتهاد النبي، غبي غبي. لماذا؟ لأن السر تراثي، ما هو؟ غيره اجتهد وخربط، فخلني نقول النبي اجتهد وخربط حتى نغطي على الآخرين، هذا صراحة لا نغطي الشمس بالغربل. فكذلك هنا في كلامنا النبي مشرع، النبي مشرع يعني أنت إذا قلت النبي مشرع فلا معنى لنبوته، فإذا قلت نبي لا معنى لتشريعه، فهو في عرض في طول تشريع الله تعالى، فإذا قلت النبي يشرع يعني الله يشرع، هذه لا بأس بها، ما عندنا مشكل فيها، يعني بعنوان نبوته فيشرع ليس بعنوان بشريته، وإذا كان بعنوان نبوته يشرع يعني وحي يوحى الله، يوحي الله تعالى له، الذي يجب أن نفهمها جيدا. هذه المرحلة لا أدري، المرحلة ظاهرا السادسة، توحيد الأحدي، توحيد الواحدي، توحيد الصفات، توحيد في الخالقية، التوحيد في الربوبية، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، بطلان التالي. هذا دليل ماذا؟ دليل عقلي يكشف عن ملاك واقعي للتوحيد الربوبي بلسان قرآني فقط. نعم، توحيد أحدي واحدي صفاتي خالقي ربوبي تشريعي، ست. ثم نأتي إلى الإنسان المؤمن، يؤمن بأن العبودية تكون لمن كان هكذا إله، هذا التوحيد في العبودية، يعني التوحيد في الإله الألوهية، يعني يعتقد أن المعبود فقط هو الله تعالى. إذن هذه خاصية لمن؟ خاصية للإنسان، فيعتقد في الله بماذا؟ بالتوحد في المعبودية، من العابد؟ هو الإنسان. الاعتقاد هنا اعتقاد، ثم يمارس العبودية عمليا، هذا التوحيد في العبادة، والباقي بعد التوحيد في الملكية والتوحيد في التوكل، هذه كلها تندرج تحت هذه العناوين، العناوين الثمانية. هذا هو التوحيد بنحو الفتوى. هنا يبدأ بالتوحيد في الواحدية، المفروض ماذا؟ يبدأ بالتوحيد في الأحدية وهي البساطة. أين يذكر البساطة؟ في المسألة العاشرة، المفروض يقدمها كما فعل في الفصول النصيرية. المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد، اكتب هنا الوحدة يعني التفرد بمقام الألوهية، يعني ما في إله آخر في عرضه، ووجوب الوجود يدل على نفي الشريك، على صرمديته ونفي الشريك، العبارة هكذا تقرأ، ووجوب الوجود يدل على صرمديته وعلى نفي الشريك، شريك في المرتبة الألوهية، يعني ما في إله آخر. نعم، أقول هذا عطف على الزائد، يعني هكذا، ووجوب الوجود يدل على صرمديته ونفي الزائد ونفي الشريك، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك. واعلم أن أكثر العقلاء اتفقوا على أنه تعالى واحد. قلت لكم هذا الاتفاق والإجماع، هذه الأمور خلوها جانبا، لا قيمة لها علميا، تتفق أو لا تتفق، يعني أنت لو كانت الإنسانية كلها في مقابلك وانت اكتشفت الملاك الذاتي للتوحيد لا تتنازل عنه. إذن الملاك ليس الأكثرية والاتفاق، الملاك هو كشف الملاك الذاتي للتوحيد. والدليل على ذلك يعني كثرة العقلاء، يعني يستأنس الإنسان إذا قال بالتوحيد أنه على حق، يزيده أنسا، يزيده اطمئنانا. أما أنه يعطيه الدليل الواقعي لا. والدليل على ذلك، انظروا الدليل يأتي بالدليل على ذلك، العقل والنقل. النقل ليس دليلا، النقل يكشف أن هناك ملاك واقعي، قد يكشف العقل وقد لا يكشف. نعم العقل لا يكشف كل شيء، أما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالى إنه يدل على وحدته، يعني وتفرد بوجوب الوجود، شدة الوجود. بمجرد أن نفرض إلها آخر في عرضه فيأتي التنافس ويأتي التضاد. يعني بما أن الإله الأول استفرد بجميع الوجود والكمالات، حتما الثاني يكون ناقصا في كمال ما، والثاني باعتباره واجب الوجود استفرد بالوجود وبجميع كمالات الوجود، حتما الثاني يكون ناقصا، فيأتي التركيب من الكمال والنقص في الإلهين فينزل إلى مرتبة الممكنات. ولهذا قلت لكم نفي التركيب هو مقدمة على التوحيد الواحدي الذي يسمى التوحيد الأحدي. نفي التركيب هو التوحيد الأحدي، وهنا في خلط منهجي، المفروض يقدم المسألة العاشرة على المسألة الثامنة. نعم، لأنه يأتي بالاستدلال في شكل قياس استثنائي، لو كان هناك واجب وجود آخر. إذن هذا دليل على التوحيد الواحدي، لاحظت، يعني ما في إله آخر في عرض الإله واجب الوجود. لو كان هناك واجب الوجود آخر لتشارك في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود. نعم، يعني إله إله، واجب الوجود واجب الوجود، فإما أن يتميز أو لا، وحتما يتميز، وإلا لا معنى الإثنينية، الكثرة فرع التميز، والثاني يستلزم المطلوب، يعني إذا لم يتميز يعني حقيقة واحدة وهو المطلوب، وهو انتفاء الشركة، والأول يستلزم التركيب، تركيب ماذا؟ من كمال ونقص، وهو باطن. إذن صادر على التوحيد الأحدي في هذا الدليل لإثبات التوحيد الواحدي، صادر على ماذا؟ على التوحيد الأحدي، يعني نفي التركيب إثبات البساطة التامة، وهي التي تعطي الشدة. نعم، الشيخ محسن قمي شخصية علمية راقية، له مقالة تسمى بسيط الحقيقة. لما قرأت هذه المقالة باللغة الفارسية راقتني كثيرا، فيها من العلم الكثير إنصافا، فأقدمت على ترجمتها، ترجمتها من الأول إلى آخرها، وطبعتها مجلة نصوص معاصرة، وأنا أكتب على النت بسيط الحقيقة الشيخ فضيل الجزائري، تأتيك المقالة وتستفيد منها هذا المطلب بسيط الحقيقة، يعني نفي التركيب، كل أنواع التركيب عن الذات المقدسة يثبت التوحيد الأحادي، ثم كل مراحل التوحيد، التوحيد، التوحيد الواحد الصفاتي الخالقي الربوبي والتشريعي، وهو متفرعة على التوحيد الأحادي، هو مفتاح التوحيد. نعم، المقالة موجودة على النت، يمكن لك الاستفادة منها، وهي مقالة راقية جدا، وإن شاء الله تكون الترجمة كذلك في المستوى. يقول لو كان هناك واجب وجود آخر، يعني عندنا هنا واجب ألف وواجب باء، يعني الكلام عن التفرد بمقام الألوهية وليس بالبساطة والتركيب، لتشارك في مفهوم كون كل واحد منهما واجب الوجود. نعم، هذا واجب الوجود وهذا واجب الوجود، باللسان الديني هذا إله وذا إله. فإما أن يتميز، تميز ما معناه؟ يعني ذاك يتميز بكمال ليس موجود في الإله الأول، والإله الأول يتميز بكمال ليس موجود في الإله الثاني، فيأتي التركيب من الكمال والنقص في كلا الإلهين فينزل إلى عالم الإمكان. نعم، فإما أن يتميز أو لا، لا يتميز يعني حقيقة واحدة، والثاني يستلزم المطلوب، يعني حقيقة واحدة، وجود واحد، إله واحد، وهو انتفاء الشركة، والأول يعني تميز يستلزم التركيب، اكتب التركيب من الكمال والنقص، وهو باطل في الساحة الإلهية. نعم، لأن التركيب يلزم الفاقر، يلزم الإمكان، وإلا كان كل واحد ممكنا، هذا هو اللازم الباطل. وقد فرضناه واجبا، هذا قول. وأما النقل فظاهر، الآيات القرآن الكريم من بداية إلى نهاية يثبت هذا الإله الواحد. نعم، العرب يؤمنون بوحدة الألوهية في المقام، فقط يقولون في آلهة نازلة، نعم، إله تساعده. نعم، أعطوها عنوان الملائكة، لماذا تعطوها عنوان الآلهة إذا كانت نازلة؟ وما يؤمنون هم مشركون في التدبير وليس في أصل الألوهية، إله فوق وفي آلهة صغيرة تدبر، ما عندنا آلهة، هذا شرك. نعم، المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات ونفي المثل، ونفي المثل يعني هكذا العبارة، ووجوب الوجود، يعني انظر شدة الوجود الذي هو نفي التركيب حقيقة، يدل على صرمديته تعالى، ونفي الزائد، ونفي الشريك، ونفي المثل. المثل ما معنى المثل؟ عندك مصادق أفراد أحسن من كلمة مصادق هنا في هذا الباب، أفراد تندرج تحت ماهية واحدة، يعني أنا مثل خالد في الإنسانية، مثل ليلى في الإنسانية، لاحظت كيف؟ أفراد يندرجون تحت ماهية واحدة. هل الله تعالى هكذا فرد يندرج تحت ما هي؟ ولهذه الماهية النوعية لها فرد آخر، وقد ينبسط هذا الفرد إلى مليار. أبدا، أولا سلب بانتفاء الموضوع، الله ليس له ماهية، نعم ليس له ماهية. ثم الاندراج، الذات المقدسة وجود المحض، والوجود في مقابله العدم، يندرج تحت ماذا؟ في مقابل العدم، والعدم لا شيء. إذن ما هو العنوان الذي يندرج تحته واجب الوجود؟ لا عنوان هناك حتى يندرج. والمثل يعني ووجوب الوجود، يعني هذا هو الملاك، ملاك شدة الوجود، يدل على صرمديته أولا، ونفي الزائد، ونفي الشريك، ونفي المثل. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، أي وجوب الوجود يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل، وهذا مذهب أكثر العقلاء. وخالف فيه أبو هاشم الجبائي، ما دخلني أنا أبو هاشم الجبائي، أنا دعنا منه، فإنه جعل ذاته المقدسة مساوية لغيرها من الذوات. والله لا أدري، أنا لا أدري أن هذا العقل الهزيل والضعيف الذي أخذ من وقت العلامة الحلي المبارك حتى يرد علي يقول الله تعالى مساوي للذوات، في مساوي لغيره من الذوات. نعم، في ماذا؟ ما أدري. وإنما تخالفها، يعني الذات المقدسة تخالف الذوات بحالة توجب أحوالا أربعة، وهي الحبية والعالمية والقادرية والوجودية. صدقوني هذه تخرصات رجما بالغيب، خرطي في خرطي. ولهذا قلت لكم أنا الجبائي وابن أبو علي الجبائي، أو أنا لا أدري من الأبن من الأب، أبو علي هو الأب، وأبو هاشم هو الجد، والجد أو الابن لا أدري. المهم هذا الأساتذة الأشعري، انظر يقولون قل لي مع من تمشي أقول من تكون، هذا مثل جزائري، أنا قل لي فقط مع من يمشي فلان أقولك ما يكون. نعم، للمسانخة، قانون المسانخة، العرف يفهم كثير من القواعد العقلية التي يفني العلماء حياتهم لفهمها، ويفهمها ببساطة. نعم، قل لي مع من تمشي أقول لك من تكون، لقانون السنخية، تمشي مع فاسق أنت فاسق، تمشي مع طاهر أنت طاهر، تمشي مع مؤمن أنت مؤمن، تمشي مع واحد يعشق الغناء الفحش أنت تعشق الغناء الفحش. نعم، لقانون السنخية. طبعا في العرف ليس على نحو الموجب الكلي، على نحو الموجب الجزئية، أما في التكوينيات على نحو الموجب الكلية. جيد، ما هذه الأحوال الأربعة التي يتميز بها الله تعالى؟ الحبية والعالمية والقادرية والقادرية الموجودية، هذه كلها أمور انتزاعية. وتلك الحالة هي صفة آلهية. والله لا أدري، يعني الله شيء مضحك، صدقوني أضحك. وهذا المذهب لا شك في بطلانه. أحسنت يا علام الحلي، فإن الأشياء المتساوية تشارك في لوازمها، يعني أنت كفرد شاركني في المائية، فكل ما تقتضيه المائية موجود فيك وموجود فيه أنا. فلو كانت الذوات متساوية جاز انقلاب القديم محدثا. لماذا؟ لأنه يساوي المحدثات في المائية، وبالعكس صارت المحدثات واجبة، وذلك باطل بالضرورة. هذا هو الملاك الذاتي الذي يكشفه العقل. إذن هذه المسألة كذلك تنتمي إلى الإلهيات الطبيعية، وكذلك يمكن أن تجد لها نصوصا تدل عليها. نعم. المسألة العاشرة في أنه تعالى غير مركب، هذه المسألة يجب أن تكون بعد ماذا؟ بعد إثبات واجب الوجود، يعني التوحيد الأحادي، هو يثبت البقاء بها، يثبت الواحدية بها، يثبت كل الصفات الثبوتية والسلبية. قال والتركيب معانيه، إذن هنا خلط منهجي المفروض يبدأ بها بعد ما يثبت واجب الوجود، يثبت التوحيد الأحادي، يعني أنه بسيط من جميع الجهات، هذا الذي يجعله تعالى متفردا بالألوهية ومتفردا بالصفات الكمالية المطلقة وبالخالقية وبالتدبير يعني الربوبية وبالتشريع وما أشبه ذلك. إذن هذه تكون بعد إثبات واجب الوجود، ليس هنا ما كانها، لأن التوحيد الذي بيّنه في المسألة الثامنة في أنه تعالى واحد يعني ونفي الشريك يعني نفي إله آخر، هذا لا يثبت إلا بعدم التركيب، يعني بالبساطة التامة. معليش. قال والتركيب من معاني، يعني ووجوب الوجود يدل على صرمديته أولا، يعني لا بداية ولا نهاية له في الوجود، ونفي الزائد يعني لا يكون باقيا بصفة زائدة كما يقول الأشعري، ونفي الشريك يعني يتوحد في المرتبة الألوهية، ونفي مثل يعني لا يندرج تحت ما هي يشاركه فيها غيره، ونفي التركيب بمعانيه. تركيب كثيرة جدا، تركيب من صورة ومادة، تركيب من جنس وفصل، تركيب من أجزاء مقدارية، تركيب من أجزاء عددية 5 تفاحات، أو تركيب من أجزاء مقدارية يعني يمكن أن يقسم كقطعة حديد أو خشب، التركيب من الماهية والوجود، التركيب من النقص والكمال، ومن كل أنواع التركيب منتفية مطلقا عن الذات المقدسة. ما هو الملاك؟ لأنه بمجرد أن يتصف بتركيب ما يستطيع أن يكون ممكنا، يعني يندرج تحت الممكنات يصير من المخلوقات، وهو واجب الوجود. فمبدأ التناقض يقول واجب وممكن، يعني واجب وليس بواجب، فتكون هذه القضية زائفة، يعني الله مركب بأي أنواع من التركيب، قضية زائفة زائفة لا محكي لها، باطلة زائفة. نعم. يعني مبدأ سبب الكافي يوصلك إلى أن الله تعالى، إذا بنيت على التركيب أنت يوصلك إلى أن الله تعالى الذي أنت قلت أنه واجب الوجود أنه يكون ماذا؟ ممكن الوجود. تقبل أنت أن الله تعالى يكون واجبا وليس بواجب؟ زيفون. أقول هذا عطف على الزائد، بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا، والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه، هذا هو الافتقار الإمكان، لتأخره لتأخر عن الأجزاء وتعليله بها، يعني هو معلول للأجزاء، وكل جزء من المركب فإنه مغاير له، نعم مغاير للكل للجزء والجزء للكل، وكل مفتقر إلى الغير ممكن، هذه الكبرى. فلو كان الواجب تعالى مركبا بأي أنواع التركيب اكتب كان ممكنا، هذا خلف، فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب. حكمة طبيعية، إلهيات طبيعية. نعم. فالله تعالى بسيط من جميع الجهات، هو الذي يجعله يتفرد بمقام الألوهية. إذن المسألة العاشرة هي بعد إثبات وجود الله تعالى. نعم. يعني حتى قبل العلم، قبل كل شيء. معلش. واعلم أن التركيب قد يكون عقليا، وهو التركيب من الجنس والفصل، هذه كلها في الماهيات، ماذا؟ الماهيات المادية أو الأعراض عند جنس وفصل صناعيا، وقد يكون خارجين كتركيب الجسم من المادة والصورة، وتركيب المقادير من غيرها، وتركيب من الأعداد، والجميع منتفي عن واجب الوجود تعالى لاشتراك المركبات في افتقارها إلى الأجزاء، فلا جنس ولا فصل ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية ثابتة لواجب الوجود، فيكون بسيطا من جميع الجهات، يعني شديد الوجود يعني واجب الوجود، شدة الوجود، ثم كل الصفات تثبت أو تنفى على هذا الأساس. نعم. المسألة 11 في أنه تعالى لا ضد له. طبعا هنا الضد بمعنى يعني الضد المقولي، فالضد المقولي خاصية للأعراض، سواد وبياض، أمران وجوديان يعرضان موضوعا واحدا بين يندرجان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. الله تعالى ليس بعرض، فتشكل القياس من الشكل الثاني، تقول الضد عرض وواجب الوجود ليس بعرض، الشكل الثاني نتيجة ما هي؟ واجب الوجود ليس بعرض، سهلة جدا. هذا الضدية المقولية. الضدية الوجودية يعني فيه وجود في عرض ذات الواجب تعالى وهو يمنعه من مرتبته الوجودية أولا، ومن تفعيل كمالته، يعني يريد يرفع مثلا الشمس من المشرق يأتي الإله الآخر يوقفها، هذه الضدية الوجودية، هذه كذلك سالبة بانتفاء الموضوع، لأننا ثبتنا أنه متفرد بالألوهية. نعم، ما في إله هناك يقع في عرضه حتى يضده. أقول هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع مع التنافي بينهما، يعني غاية الخلاف. هذا هو الضد المقولي. وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول، يعني ليس بعرض، هذه كبرى القياس أو صغرى القياس، تقول واجب الوجود ليس عرضا، وكل عرض ضد، فالله ليس بضد، فلا ضد له بهذا المعنى، يعني بالمعنى المقولي. ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع، هذا هو الضد الوجودي. نعم. وقد بينا أنه تعالى لا مثل له ولا إله معه، فلا مشارك له تعالى في القوة، انتهى الأمر. إذن الضد المقولي الذي هو عرض منتفي عن الذات، انتفاع العرضي عن الذات الإلهي. الضد الوجودي لأن ما فيه هناك إله يقع في مستوى ألوهيته حتى يضاد في ذاته أو في فعله، أبدا سلب بانتفاء الموضوع. المسألة 12 في أنه تعالى ليس بمتحيز، يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.